بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثاني، وهو أدلة وجوب التوبة. استدلوا على وجوب التوبة بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فيقع الكلام والبحث حول هذه الأدلة. الدليل الأول: التمسك بالكتاب. فإذا راجعنا الآيات الكريمة فغير واحد من الآيات قد يستفاد منها وجوب التوبة. قال الله تعالى في سورة النور آية 31: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في سورة التحريم، تقريبا استدلال واحد فنقرأ الآيات ثم نقرب الاستدلال تقريبا واحد. وقال في سورة التحريم آية 8: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا ورد في الآية الأخرى سورة هود الآية 3: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فدلت أيضا بعنوان التوبة. فهذه الآيات الثلاثة تشترك في أن هناك أمر بالتوبة بصيغة الأمر، وظاهر صيغة الأمر الوجوب، فيستفاد من الآيات وجوب التوبة لظهور هيئة الأمر في الوجوب. اعترض على الاستدلال بالكتاب بهذه الآيات بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أن هذه الآيات لا يمكنها أن تثبت الوجوب المولوي الشرعي للتوبة، لأنه لا يعقل ثبوتا أصلا الوجوب المولوي للتوبة، فهناك مانع ثبوتي من القول بوجوب التوبة وجوبا مولويا، فتحمل حينئذ على الإرشاد إلى حكم العقل كما سيأتي بحث حكم العقل. والوجه في استحالة الوجوب المولوي ما ذكره الأعلام في مسألة وجوب الطاعة، فقد ذكروا هناك بأنه لا يمكن حمل الأدلة الدالة على وجوب الطاعة على أنه وجوب مولوي، وذلك لهذه القاعدة التي أشاروا إليها بأن الأوامر تارة تقع في سلسلة العلل للأحكام الشرعية، وتارة تقع في سلسلة المعاليل للأحكام الشرعية. فبعض الأوامر لا تتوقف على وجود أوامر ونواهي في رتبة سابقة، فتسمى بالأوامر الواقعة في سلسلة العلل. فوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب رد الأمانة، بل ليست وجوبات متعلقة بعناوين تتوقف على وجود أحكام في رتبة سابقة، فهذه تسمى بالوجوبات والأحكام الواقعة في سلسلة العلل للأحكام الشرعية. وعندنا بعض العناوين كالطاعة، كالمعصية، كالإنقياد، كالتجري، سنخ عناوين لا معنى لها ما لم توجد أوامر شرعية في رتبة سابقة. فلولا وجود أوامر ونواهي للشارع لا معنى للطاعة، لأن الطاعة ليس إلا اتباع وتلك الأوامر. لا معنى للمعصية، لا معنى للإنقياد لأوامر الشارع، لا معنى للتجري. إذن هذه العناوين سنخ عناوين واقعة في أي سلسلة؟ في سلسلة المعاليل للأحكام الشرعية. وقالوا بعدما نطبق على التوبة، ما يقع في سلسلة المعاليل ليس الأمر المتعلق به أمر مولوي شرعي، وإلا يلزم التسلسل أو الدور. مثلا إذا جاء المولى وقال أطيعوا الله، فنسألكم أنه هذا وجوب طاعة الله إذا كان أمرا مولويا، فمن يقول لي يجب عليك أن تطيع الله في قوله أطيع الله؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. من قال لي أنه يجب عليك أن تطيع الله في قولك أطيع الله؟ إن كان نفس أطيع الله الأولى يلزم الدور، فإنه وجوب طاعة الله في قوله أطيع الله يتوقف على نفس أطيع الله، وأطيع الله نفسها يتوقف على الأمر بوجوب الطاعة. فإن قلتم لا، هناك أمر آخر يقول أطع الله في قوله أطيع الله، ينقل الكلام إلى أطيع الثانية. من قال أنه يجب علي أن أطيع الله في قوله أطيع الله؟ فنحتاج إلى إطاعة ثانية وثالثة، فيؤول الأمر إلى التسلسل. ولهذا قالوا بأن أطيع الله هذا إرشاد إلى حكم العقل بلزوم حق الطاعة، لا أنه أمر مولوي بوجوب الطاعة. وهذا أيضا نأتي إلى التوبة. ركزوا معي في المطلب. هذه الآية تقول توبوا إلى الله، فلو فرضنا بأنه أولا التوبة قبل هذه، التوبة من العناوين الواقعة في أي سلسلة؟ في سلسلة المعاليل للأحكام الشرعية. فلو لم توجد أحكام شرعية أصلا، هل هناك معنى للتوبة؟ لا. لما وجدت أحكام شرعية وتحققت المعصية في طول ذلك، ماذا قلنا؟ يجب عليك التوبة. إذن التوبة من العناوين الواقعة في سلسلة المعاليل للأحكام الشرعية، متوقفة على وجود أوامر في رتبة سابقة. وحينئذ نقول كيف نصور التسلسل؟ لو كان الأمر بالتوبة مولويا يكون مخالفة نفس توبوا عصيان أم عصيان؟ عصيان. لو ركز معي، لو كان الأمر بالتوبة توبوا نفس أمر مولوي لكان مخالفة توبوا عصيان، وإذا كانت مخالفته عصيان أيضا يجب التوبة عن العصيان الحاصر من مخالفة توبوا. التفتيل المطلب، إذا كانت توبوا إلى الله أمرا مولويا فلو أحدهم ما تاب إلى الله، يعني عصى خطاب الأمر بتوبوا، عصيان خطاب الأمر بتوبوا معصية، يجب عليك أن تتوب لأنك عصيت خطاب توبوا. فيأتي الكلام إلى التوبة الثانية، هل توبوا من معصيتك لخلاف توبوا؟ إذا خالفت أيضا توبوا الثانية صارت معصية عن توبوا الثانية، فيلزمك التوبة من المعصية الثالثة، وهكذا فيلزم وصول المسألة إلى ما لا نهاية. فهذا التفتي شيخنا، واضح مطلب إن شاء الله. إذا عندك توب رقم واحد، مخالفتها يؤدي إلى توب رقم اثنين، مخالفة توب رقم اثنين يسوي توب رقم ثلاثة، مخالفة توب رقم ثلاثة يؤدي إلى توب رقم أربعة، فيلزم الأول إلى ما لا نهاية. نفس الأمر بأطيعه. فإذا ما دام هذا العنوان واقع في سلسلة المعالين، فإذا لا يمكننا أن نحمل الخطابات في توبوا على الأمر المولوي، بل هو ليس إلا إرشاد لحكم العقل بلا بدية التوبة بمناطات ستأتي إن شاء الله كدفع الضرر المحتمل. إذن هنا مشكلة ثبوتية من حمل الأوامر على ظاهرها وهو الوجوب المولوي. إذن نحن نسلم أن ظاهر صيغة الأمر الوجوب المولوي، ولكن يوجد ها هنا شنو؟ محذور ثبوتي. وإذا لم يمكن ثبوتا بل هذا الظهور فلا يشمله دليل الحجية، لا معنى لشمول دليل الحجية لظهور مستحيل ثبوتا. وسيأتي إن شاء الله التعرض إلى هذا في المبحث الثالث، إذا بحثنا مسألة أن التوبة وجوب طريقي أو غيري أو عقلي أو نفسي، فانتظر فإن للكلام صلة وتتمة، تأتينا إن شاء الله في مبحث في المبحث الثالث. لكن بناء الآن على تمامية إشكال التسلسل سيكون هذا الوجوب وجوبا إرشاديا لنكتة ثبوتية. هذا هو الإشكال الأول الوارد على الاستدلال بالآيات لإثبات الوجوب المولوي الشرعي. الإشكال الثاني، الآن الإشكالات تأتي كلها ما عندي مشكلة ثبوتية. لو فرضنا أنه لا مشكلة ثبوتية يا شيخنا، ويمكن ثبوتان الأمر بالتوبة أمرا مولويا، إلا أنه مع ذلك لا نقبل الاستدلال بهذه الآيات لإثبات الوجوب المولوي، كما لم يقبل بها سيد المستمسك رضوان الله عليه في الجزء الرابع صفحة ثلاثة، ولا السيد القمي في رسالته في التوبة صفحة 54، ولا غيره كأكثر الأعلام، ما قبلوا ظهور الآيات في بيان الوجوب المولوي. لماذا هذا الإشكال الثاني؟ قالوا بأن هذه الآيات فيها نكتة مشتركة توجب ظهور الآيات في أن الأمر إرشادي. لماذا؟ وهي أن هذه الآيات ذكرت الغايات المترتبة على التوبة والمصالح المترتبة على التوبة، مما يوجب ظهور أن المتكلم في مقام الإرشاد لبيان الغايات والآثار المترتبة على التوبة، لا أنه في مقام التعبد بإدخال هذا الوجوب في عهدة المكلف. فإذن هذه قاعدة عامة، إذا رأينا المتكلم يذكر في ضمن كلامه أهداف وحكام وغايات، ظاهر خطابه الإرشاد والتنبيه على هذه الغايات، فلا ظهور في الخطاب في المولوية. فمثلا الآية الأولى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أن هذه وسيلة إلى الفلاح. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الآية واردة في تكفير السيئات، إرشاد إلى أن في التوبة تكفير للسيئات. وكذا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، إشارة إلى غاية من غايات التوبة. فالآيات في ظاهرة في الإرشاد لأنها ذكرت الغايات المترتبة على ذلك. هذا ما ذكره جمع من الأحلام، ولكن ما أفيد محل نظر وتأمل. لا نقبل أن مجرد ذكر الآثار والغايات كاف في رفع ظهور صيغة الأمر وظهور مقام المولوية، في أن هذا التكليف مولوي. فمجرد أن المتكلم يبين غاية من الغايات لا توجب رفع اليد عن الظهور في المولوية. نعم، لو كانت الغاية سنخ غاية دنيوية محضة فخصوصية الغاية توجب رفع اليد عن ظهور الخطاب في المولوية، كأن يأتي المولى يقول: لا تأكل الرمان الحامض لأنه يؤدي إلى البراص أو يؤدي إلى كذا. فهذا نعم خصوصية الغايات أنها إشارة إلى أمور بدنية متعلقة بعالم الدنيا، قد يوجب له ظهور في الإشارة إلى أن هذا حكم إرشادي إلى المصلحة والمفسدة الدنيوية. لا تتوضأ بالماء الحار فإنه يؤدي إلى كذا. وأما إذا كانت الغايات سنخ غايات ترجع لنفس المولى ومرتبطة بالمولى وأخروية، وهي الفلاح تكفير السيئات وغيرها، فهذه الغايات تنسجم مع الأمر المولوي: أنا أأمرك بالصلاة والصوم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وتقول لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، لعلكم كذا. مجرد ذكر هذه الغايات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الخطاب في أن هذا خطاب مولوي. متى يوجب رفع اليد؟ إذا كان هناك شنو؟ لا يمكن أن نجمع بينهما عرفا. إذا ما أمكن الجمع عرفان بين الغاية والمولوية، نعم نقول هذا يوجب رفع اليد عن الظهور الأولي. وأما مثل هذه الغايات التي قرأناها في آيات التوبة سنخ غايات تنسجم أيضا مع الوجوب
مولوي فإن في إطاعة الوجوب المولوي الفلاح والبل وتكفير السيئات، وأنه يمتعكم متاعا حسنا فإنه في إطاعة أوامر الله، بل والانزجار عن نواهيه المتاع الحسن. بس هذا أمر غيبي، أمر أخروي. إذن نحن لا نقبل هذه القاعدة، مجرد ذكر الغايات توجب رفع الظهور عن المولوية. فإن الغاية إذا كانت سنخ غاية بل تتناسب مع بيان الأحكام المولوية التكليفية فلا موجب لرفع اليد عن الظهور. نعم بعض الغايات لخصوصيات فيها أنها ما تنسجم مع الأمر مولوي تكون قرينة عرفية على رفع اليد عن الظهور في المولوية. إذن هذا الوجه الثاني الإثباتي غير تام، فنبقى في ظاهر الآيات أنها الآيات في مقام بيان أي حكم مولوي، والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. ما تخلو الأحكام التكليفية، بل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم جنة بل وقربان كل تقي جنة من النار. هذه الغايات والتعليلات ما توجب رفع اليد عن الظهور في المولوية. لا بعضها واضح أنها إرشاد إلى مسألة عقلية، لا تبع في الظلام، هذه قصدي نوع الغاية، لا تبع في الظلام فإنه قد أنت تخسر، موجب للغرق، وهذا من عقلائي واضح. فهذا لا تبع في الظلام، لا كما ورد في الظلام، لا تشتري في الظلام فإن هذا مدعاة للغرر، هذه مسألة واضحة عقلاء. فيقول هذا إرشاد لأمر عقلائي. نعم، أو أنه فإن هذا موجب للمرض، لا تأكل الحامض، الحامض يوجب مصاب ببعض الأمراض، فيكون هذا إرشاد كأوامر الطبيب. فنحن نقول هناك بعض الخصوصيات في بعض الغايات عرفان، العرف يتلقى أن المولى ليس في مقام إعمال المولوية، وإنما هو إرشاد إلى مرتكز عقلائي أو إرشاد إلى مرتكز عقلي. الإشكال الثالث وهو أيضا مبني على كبرى عامة وهذا موردها، متى ما جاءنا خطاب وكان مضمون هذا الخطاب ومحتواه على طبق ارتكاز عقلي أو ارتكاز عقلائي، فهذا يوجب ظهور الخطاب في الإحالة والإرشاد على الارتكاز العقلي أو الارتكاز العقلائي. فإذا جئنا إلى أوامر الطاعة مثلا، غير إشكال التسلسل، أوامر الطاعة، العقل يدرك أن المولى له حق الطاعة، فإذا جاءت الآية وقالت أطيعوا الله مع أن مضمونها ليس شيئا جديدا على زائدا على ما أدركه العقل، فاحتفاف هذا الخطاب بمدرك عقلي سابق يوجب ظهور الخطاب في الإرشاد إلى مرتكز عقلي، وأنه ليس في مقام إعمال المولوية. وكذا في أوفوا بالعقود، فإن الوجوب الوفاء بالعقد أمر عقلائي، فإذا جاء دليل دل على الوفاء بالعقد ومضمون الخطاب ارتكاز عقلائي ظاهره الإرشاد إلى قبول هذا المرتكز العقلائي وليس في مقام التأسيس وإعمال المولوية الشرعية. مقامنا من هذا القبيل، فإن العقل كما سيأتي يقرر لابدية التوبة ولزوم التوبة وأن هذا مما ينبغي فعله، فإذا أدرك العقل في رتبة سابقة ذلك، فإذا جاءت الآيات على طبق مدرك عقلي واضح. نفس احتفاف الآية بالمدرك العقلي الواضح يوجب أن يتلقى العرف هذا الخطاب تأكيدا أو إرشادا أو تنبيها على هذا المدرك العقلي، فلا يبقى له ظهور في المولوية، وبناء على هذا لا يبقى ظهور للخطاب في المولوية بنكتة أن مفاده مدرك عقلي. قلنا باستحالة التسلسل، ما قلنا، قلنا بإمكانه ثبوتا، لكن لا مو ثبوت الآن، نكتة إيه؟ ثباتية. العرف المتلقي للناس إذا كان مضمون الخطاب من المولى مدرك عقلي في رتبة سابقة، يتلقى هذا الخطاب أنه إرشاد لهذا المدرك العقلي. هذا هو الإشكال الثالث على الاستدلال بالآيات. ولكن هنا بحث كبروي، هل هذه القاعدة سيالة كلما كان الخطاب مضمونه مدرك عقلي أو عقلائي فيوجب ظهور على طبق حكم العقل والعقلاء، أو أن هذا ليس مضطرد أيضا؟ إذ وقد نبهنا على هذا المطلب أثناء تدريس المكاسب وأثناء تدريس الأصول كالرسائل، إذا جئنا إلى حرمة الظلم، لا إشكال أن العقل يدرك أن الظلم مما لا ينبغي فعله، بل أوضح القضايا العقل العملي حسن العدل وقبح الظلم، مع أننا نرى نفس الفقهاء قالوا أن الظلم حرام شرعا، وقال الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة الظلم حرام بالأدلة الأربعة، فاستدل على حرمة الظلم بالكتاب وبالسنة، مع أن العقل يقرر في رتبة سابقة أن الظلم مما لا ينبغي فعله. وكذا العدل، حملوا أوامر العدل على الوجوب، وكذا مسألة أنه الكذب، الكذب يدرك العقل أن الكذب مما لا ينبغي فعله، خصوصا المفسد الذي يوجب الفساد، مع أن الفقهاء قالوا أن الكذب من الكبائر وهو محرم شر. كثير أشياء حكم الفقهاء فيها بالوجوب والحرمة المولوية التي فيها استحقاق الثواب والعقاب، وجعلوها من الكبائر، مع أن العقل يدرك أن هذا ظلم أو مما لا ينبغي فعله. وكذا أيضا في الارتكازات العقلائية، نبهنا هذا في بحث البراءة، ما ورد في رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حملها مشهور الأصولي، مشهور الأصوليين، حملوا على وين؟ حملها مشهور الأصوليون على أن البراءة شرعية، مع أنهم يرون براءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. فيا أيها المشهور، إذا كنتم ترون البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، فلماذا تحملون أدلة البراءة على البراءة الشرعية؟ وأيضا ما ورد في الاحتياط، أوامر الاحتياط، حملها كثير من علمائنا على استحباب الاحتياط شرعا، ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري، وأشار إلى ذلك الأصوليون في بحث أوامر الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. فحملوا أوامر الاحتياط على أي أوامر؟ المولوية.
قالوا استحب الاحتياط شرعا، مع أن الاحتياط اتجاه أوامر المولى مما يدرك العقل أنه مما ينبغي فعله. فكيف ماذا تفعلون في كل هالموارد؟ كل هذه الموارد يوجد مدرك عقلي أو عقلائي، ومع ذلك ليس هذا مبررا لرفع اليد عن الظهور. فكيف نجمع بين كلماتهم يا شيخ محمد؟ هل هنا خلاف في الكبرى أو نزاع في الصغرى؟ نرى بعض الأحيان يقولون احتفاف الدليل بمدرك عقلي يوجب ظهوره في الإرشاد إلى المدرك العقلي، وتارة يحافظون على ظهور الخطاب في المولوية كما بينت لكم في الأمثلة. كثير من الواجبات والمحرمات مدركات عقلية، ولكن يحكمون بالوجوب. شنه المناط إذا؟ أكو ضابطة أو هو نزاع في الكبرى أو نزاع في الصغرى؟ وين محل النزاع؟ في الصغرى أو الكبرى؟ تبتين كلام إن شاء الله. شنو تقولوا؟ شوي نرتاح تتكلموا وكلنا نتكلم. أنا دفعت أتكلم الآن 4 ساعات. ها شيخ صادق، شنو تقول؟ كيف تبرر هذه الاختلافات؟ اختلاف في الكبرى، اختلاف في الصغرى، اختلاف في الكبرى والصغرى. ماكو اختلاف إن شاء الله، كنا إخوان. الأمور طيبة، حكي لي أمور طيبة إن شاء الله ما في اختلاف. العركة قام يقول الأمور طيبة إن شاء الله ما في. ها شيخ صالح تفضل. والصلح خير. يلا سوى لنا صلح بين العلماء. واحد مرة سوى صلح بعدين ما حد قبل كلامه، كلا طرفي النزاع ما قبلوا كلامه، يقول والصلح خير، ما حد يبي الصلح بعد السؤال. ها شيخ محمد شهر رمضان خاف تعبان قريب الفطور. نقول الخلاف على جهتين بحسب التتبع. المسألة مو محررة مو معنونة، التطبيقية يظهر من بعضهم أن النزاع كبروي، أن مجرد احتفاف الخطاب بمدرك عقلي لا يرفع ظهور الخطاب في المولوية، فإن المولى بما هو مولى يستطيع أن يتدخل في موارد المدركات العقلية، وغرض تدخله استحقاق الثواب وعدم استحقاق الثواب، حصول العقاب وعدم حصول العقاب. فيقول المولى وإن كان عقلك يدرك أن الظلم مما لا ينبغي فعله، ولكن لو وقفنا على مجرد حكم العقل فلا يمكنك أن فلو ترك هذا الحكم العقلي، من قال أنه يستحق العقوبة المولوية؟ كيف تمتثل الخطاب بأمر المولى بعنوان الطاعة؟ فالمولى يستطيع أن يتدخل ويأمر وينهى، وأثر أمره ونهي كون هذا الخطاب مولوي، وأثر المولوية تأتي به تعبدا لأمر الشارع فتستحق الثواب وقد تستحق العقاب. فهناك آثار لجعل التكاليف مولوية، كما مر عليكم أيضا هذا البحث أن ما أدركه العقل هل حكم به الشارع أو لم يحكم؟ هل يلزم اللغوية؟ قال لا يلزم اللغو، دفعوا إشكال اللغوية هناك. إذن مجرد وجود مدرك عقلي في رتبة سابقة لا يمنع ظهور الخطاب في أن هذا الخطاب مولوي، ماكو مانع أن يكون شيء وجوب عقلي وهم هو وجوب مولوي. وأثر المولوية التعبد به مع المولى، وأنك تحصل على الثواب، وأنه يستحق العبد العقاب على فرض التار، وغيرها من يسنده إلى المولى. هذا مبنى. مبنى آخر يقول نعم، وبالتالي ماكو مانع فيبقى ظهوره. يقول ما دام صيغة الأمر وصاهر صدور الأمر من المولى
إما القرين المقامية صدور الخطاب من نفس المولى، ظاهر النفس تصدي المولى بإبراز الخطاب، ظاهر أنه بداع المولوي، هو يرفع المانع مجرد، بل أن العقل يدرك هذا في رتبة سابقة ليس مانعا من رفع الظهور الأولي في الأوامر الصادرة والنواهي من المولى في المولوية. نعم لا أقول أنا الآن عند أنا خلينا شاهد جبته، أقول هؤلاء يقولون ظاهر مقام المولوية أنه الأوامر التي تصدر والنواهي مولوية، أكو مانع تقول المانع أن العقل يدرك هذا، العقل مجرد أن العقل يدرك هذا في رتبة سابقة لا يصلح مانعا رافعا للظهور. يقول شنو المبرر؟ أقول عندي مبررات للمولوية، فإذا يبقى الظهور في المولوية ما دل على وجوب العاد، حرمة الظلم، وجوب رد الأمانة، حرمة قتل النفس المحترمة، أخذ المال، الغاص، كلها أوامر مولوية. مبنى آخر يقول أنا ليس المشكلة عندي ثبوتية لغو أو مولاغو، حتى تقول يوجد مصحح أن هذه الخطابات مولوية، أقول أن النفس تلقي العرف للخطابات مع وجود مدركات عقلية في رتبة سابقة لا أقل تمنع من إحراز ظهور الخطاب في المولوية، ومسألة ثبوتية، مسألة صدق طاري. نفس المتلقي للخطاب وهم العرف العام إذا رأوا أن مضمون الخطاب ليس شيئا جديدا وأن هذا هو عين ما هو مدرك عندهم، فيكون هذا مانع من إحراز ظهور الخطاب في المولوية. نعم، إذا التفت هذا المطلب، هذا المبنى المشهور، إذا قامت قرائن في الخطاب على المولوية فنحافظ على الظهور الأولي في المولوية، يعني نحتاج إلى قرينة على المولوية بالعكس، لأن وإلا نفس كون الخطاب مضمونه هو نفس مدرك العقل مانع من إحراز ظهور الخطاب إلا إذا وجدت قرينة على أن المتكلم في مقام إعمال المولوية، كيف؟ بأن يذكر ثواب، فله فأعطيه كذا في الجنة فيكون في العذاب كذا كذا، إذا جاء المولى وبين بعض النكات الظاهرة في أنه يذكر شيئا لا يدركه العقل في رتبة سابقة، العقل ما يدرك أنه من فعل هذا الفعل يعطى هذا المقدار من الثواب أو يعطى هذا المقدار من العقاب، أو أنه في سكرات الموت تضيق عليه، في المحشر يوقف ويساءل كذا وكذا، هذه الخصوصية إذا ذكرت الروايات أو الآيات خصوصيات لا يدركها العقل راجعة إلى المولى، فهذا ظاهر في أن هذه الخطابات شيخ علي شنو مولوية، ففيها مضامين زائدة على أصل المدرك العقلي، وكل هذه الخطابات التي نقضتم بها علينا لو راجعتم النصوص، نصوص الكذب، نصوص القتل، نصوص شنو شيخنا، نصوص الضل، كلها فيها نكات وخصوصيات توجب ظهور الخطاب في مولوية، أما لو جردت عن هذه الخصوصيات فإنه لا ظهور لها في المولوية، إذن لا بد من التفصيل بحسب الموارد. واضح إن شاء الله، هذا رأي المشهور من علمائنا في مقام التطبيق، يقولون أن نفس كون المدلول مدرك عقلي مانع إلا إذا وجدت قرائن خاصة في الخطابات ظاهرها أن المولى يتكلم من باب أنه مولى، كما ذكر الشيخ العظم قرائن في الرسائل، يقول الشيخ العظم دائما يكرر بأن الآيات والروايات إذا كانت مدرك عقلي فلا ظهور لها في المولوية. لكن لما جاء إلى أوامر الاحتياط قال هناك بعض القرائن في روايات الاحتياط توجب الظهور في المولوية. أجاب القرائن في الرسائل، في الرسائل واضح شيخنا. ومقامنا الآن نرجع إلى مقامنا، هل توجد قرائن يا شيخ محمد لو ما توجد؟ خب إذا قلنا بالمسلك الأول بقى واضح أن مجرد كون المسألة مدرك عقلي لا يمنع من ظهور الخطاب. أما إذا جئنا إلى غير المبنى الثاني، المبنى الواضح أنه مولوية، الثاني إذا جئنا إلى الخصوصيات، قال أن يكفر عنكم سيئاتكم، هل يدرك العقل؟ لا. فإذا هذا قاعد يدخل المولى من حيث أنه مولى، هذا أمر وخصوصية موجودة في الخطاب، ظاهرة أن المتكلم ليس في مقام الإرشاد المحض إلى ما يدركه العقل من مطلوبية التوبة، بل يشير إلى بعض الخصوصيات الراجعة إلى المولى من حيث أنهم وهو تكفير السيئات، كون أن هذه التوبة تكفر بعض السيئات وأن هذا الفعل مكفر أو غير مكفر أمر لا يدركه العقل، بل راجع إلى المولى من حيث أنه مولى. هذا إذن يكشف أن المسألة ليست مسألة إرشادية محضة، بل أنه فيها إعمال للمولوية. واضح إن شاء الله؟ فإذن لا يبعد بحسب ما أفهمه بالفهم الفاتر القاصر أنه لا قصور في الآيات لإثبات أن التوبة واجبة بالوجوب المولوي، إذ النكات الإثباتية غير تامة، وأيضا نحن لا نرى تمامية النكتة الثبوتية كما سيأتي بحثه إن شاء الله في المبحث الثالث. فلا يبعد أن الصحيح ما أشار إليه بعض الأعلام من التمسك بالآيات لإثبات الوجوب خلافا لسيد المستمسك والسيد التقي القمي. فالبجنوردي مثلا يرى تمامية الآيات لإثبات الوجوب المولوي، فلا يبعد ظهور الخطابات في الوجوب المولوي. نعم، في الآفي سيأتي إن شاء الله أنه الآية الثانية مثلا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هل يجب التوبة النصوح أو لا؟ سنتعرض إليه إن شاء الله بعد ذلك. فتوبوا إلى بارئكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم كذا كذلكم خير لكم عند بارئكم. فظاهر أن فيها أعمال شنو شيخنا؟ المولوية. إذن لا يبعد ظهور الخطابات في المولوية خلافا لما هو المشروع. يقولون هذا مو وجوب مولوية، كلها وجوب إرشادي. هذا تمام الكلام في الكتاب. نعم، بعض الآيات ذكروها وسطروها مو ظاهرة، مثل هالآية فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، ما تدل على وجوب التوبة. بعض الآيات التي ذكروها لا تدل على وجوب التوبة. مولوية، نعم. وهذا إشكال مني خرج بالدليل، يقول لك لأنه مدرك عقلي. هذا إشكال، إذا كان هو مدرك عقلي فنفس كونه مدركا عقليا مانعا من ظهور الخطاب في المولوية، وأنه إرشاد إلى المدرك العقلي. إحنا قلنا هذا ما يصلح أن يكون مانع، ولهذا نحن نقبل الأصل أنه لم نرى رافعا لظهور الخطاب في المولوية. الدليل الثاني وهي الروايات، استدل على وجوب التوبة بالروايات، وقد عقد صاحب الوسائل بابا بعنوان وجوب التوبة من جميع الذنوب، وهو ما أورده صاحب الوسائل في الجزء 16 صفحة 71 باب 86، باب وجوب التوبة، باب 86 من أبواب جهاد النفس، وقد تعرض في هذا الباب إلى 16 رواية. فهل ما أودعه تحت هذا العنوان يثبت وجوب التوبة سندا ودلالة أو لا؟ ذكر، بكرة إن شاء الله نبحثها، أعطيك الفتوى بس القمي. ذكر التقي القمي أن ولا توجد عندنا رواية ولا واحدة تدل على وجوب التوبة، ما في ولا رواية وجوب التوبة. والروايات التي أودعها صاحب الوسائل غير تامة دلالة وسند أكثرها غير تام، وما هو تام سندا منها واضح لا يدل على وجوب التوبة. هذه فتوى ذكرها من؟ تقي القمي. نحن غدا نتعرض إلى كل هالروايات. كم رواية شيخنا؟ 16 رواية، نبحثها بحثا سندا ودلالة ونرى هل يتم منها شيء أو لا يتم منها شيء. يأتي البحث في الاستدلال على وجوب التوبة بالروايات. إذا حصلتم روايات أخرى غير الروايات 16، في رواية هم تسدي في 17، إذا حصلت رواية أخرى غير 16 هم جيبوا، يمكن في رواية تامة سندا ودلالة بس ما أودعها صاحب الوسائل في هذا الباب. فأنتم في هذه ابحثوا، إذا حصلتم رواية ما مذكورة في هذا الباب جيبوها نراها هل تم أو غير تم. يأتي البحث إن شاء الله في السنة. مع أن بعض يقول والروايات واضحة في وجوب، بعضهم يعبر التعبيران والسنة واضحة ومستفيضة في وجوب التوبة، لعله اتكالا على ما ذكره صاحب الوسائل شاف 16 رواية قال إذن الروايات تدل، مع أنك إذا سبرتها قد لا تتم منها رواية على المطلب. نوكل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد أن نبحث عن الدليل الإجماع، آخر شيء العقل، والعقل له تقريبات عديدة، نبحث عن تقريبات العقل وتماميتها.